أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
من مراسلينا.
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة المصرية القاهرة. أنا بترا طو الهندي.
وأنا فارس حسن، ونتحدث الآن مع مراسلنا في القاهرة محمد الشاذلي. يا أهلا أستاذ محمد. يعني موضوع الحقيقة شغل مصر وشغل العالم العربي، وحتى ترددت أصداؤه في صحف عالمية ما تعرضت له محافظة أسوان. يعني لحظات مرعبة، وشفنا سيول، وأيضا حتى اقتلاع أشجار من مكانها، وانهيار منازل، وحتى لدغات عقارب. ما الذي يحدث في أسوان محمد؟
المصريون انشغلوا بالفعل الأيام الماضية وحتى الآن بعاصفة الرعب في أسوان، والتي عاشتها أقصى محافظات الجنوب اعتبارا من فجر السبت الماضي. وكانت أسوان تعرضت إلى موجة أمطار غزيرة لعدة ساعات، تحولت معها إلى سيول، هدمت في طريقها منازل وشردت الآلاف. والأكثر ألما جرف مقابر ورفات موتى، وتركت الكارثة منازل أخرى معرضة للانهيار وتشريد أكثر من 700 أسرة، وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي في مناطق عدة، وفي غرق شوارع، كما تعرض المئات إلى لدغات العقارب. وقالت تقارير أولية إنها أودت بحياة 3 أشخاص على الأقل، وهو ما نفته وزارة الصحة فيما بعد. نشرات الأخبار والبرامج كشفت الكثير من المآسي، مما تسبب في حزن واسع في الشارع المصري، وتسببت التغطية الإعلامية في جلب تبرعات وفي تحركات عاجلة للحكومة ولمنظمات المجتمع المدني للوقوف إلى جانب المنكوبين. الحكومة تعهدت ومنظمات مدنية بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، خصوصا المنازل المنهارة أو تلك التي في حاجة إلى ترميم. وقرر محافظ أسوان اللواء أشرف عطية تنفيذ حملات مكثفة لمكافحة العقارب والحشرات الضارة بالمناطق الجبلية والمتاخمة لمخرات السيول بعد تضررها من غزو العقارب السامة، وأيضا الفحص العشوائي للسكان للتأكد من عدم الإصابة أو التعرض للملاريا. المحافظ أكد أن كل هذه الإجراءات تجري حاليا من خلال توفير الأمصال وفرق الطب الوقائي المتحركة والإسعاف، مع تكثيف جهود النظافة ورفع القمامة، كما وجه الرئيس السيسي الحكومة بتوفير الاعتمادات لعبور أزمة السيول سواء في أسوان أو في أماكن أخرى محتملة. لكن الحقيقة صور البعض ممن تعرض لهذه العاصفة وهذه الأمطار بأنها مشاهد من يوم القيامة، وأنها عاصفة الرعب، ولا زال الضرر حاصل، لأنه ما بعد الكارثة لابد طبعا من العلاج السريع لها، وهناك محاولات حكومية ومجتمع مدني لكي يعني تخفف الآلام عن الناس في أسوان.
على صعيد آخر، يعني عم نشوف أنه عدد من الوزراء لوحوا باللجوء لإجراءات قانونية لمعاقبة وحث المواطنين المصريين على التطعيم. عم نشوف كمان إلزامية أخذ اللقاح بأماكن العمل. شو في عنا هيك بجديد كورونا بمصر؟
بالفعل، والحكومة المصرية بدأت في تطبيق قرار حظر دخول الموظفين إلى أعمالهم من دون التأكد من حصولهم على لقاح كورونا. وقررت وزارة التعليم العالي منع دخول طلاب الجامعات غير المطعمين امتحانات الميدترم هذا العام. ومن أول شهر ديسمبر لن يسمح لأي مواطن الدخول إلى دائرة حكومية من دون أن يكون قد حصل على اللقاح. البعض تلكأ مما لا شك فيه في الحصول على اللقاح، والبعض شكك فيه، لكن تزداد وتيرة الحصول عليه مع الأيام، ولكن ليس بنسبة كبيرة. الرئيس السيسي اجتمع بالأمس مع مستشاره للشؤون الصحية الدكتور محمد عوض تاج الدين لمتابعة الوضع الوبائي الراهن لانتشار فيروس كورونا في مصر، واستعراض الإجراءات الحالية المتخذة من قبل الحكومة لاحتوائه وحملات تطعيم المواطنين. وحسب آخر إحصائية ليوم الاثنين، ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة إلى 946 إصابة و68 حالة وفاة، ويبدو أنه هناك خشية من تزايد الإصابات في الفترة المقبلة مع دخول فصل الشتاء وفي إطار الموجة الرابعة للوباء. وطالب الرئيس السيسي مستشاره الصحي ببحث خطة الإشغال في الأماكن والمستشفيات المزودة بأجهزة التنفس الصناعي. وأكد المستشار الدكتور تاج الدين أنه الوضع الوبائي في مصر تحت السيطرة حتى مع اقتراب فصل الشتاء والتصاعد النسبي في أعداد حالات الموجة الرابعة للوباء. وطالب السيسي بالتوسع في حملات التطعيم وتسهيل الإجراءات لتيسير حصول المواطنين على اللقاحات. وكان مجلس النواب وافق في جلساته المنعقدة أمس الثلاثاء على مشروع قانون الأوبئة والجوائح الصحية التي تضمن عددا من العقوبات لمخالفي تدابير الحكومة الاحترازية في حال الأوبئة، من بينها السجن والغرامة المالية لكل من حرض على مخالفة أي من هذه التدابير، ولكل من أذاع أو نشر أو روج عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، مما يكدر السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وأجاز القانون التصالح فورا في الجرائم المرتكبة، وذلك مقابل دفع مبلغ مالي يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة. في الوقت نفسه تم الإعلان في المركز القومي للبحوث عن بدء التجارب السريرية للقاح مصري كوفي فاكس على متطوعين.
بعيدا عن هذا الموضوع، خبر أيضا هام، نعرف أمير ويلز ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز وزوجته دوتشيس أوف كورنوال بدأوا زيارة للأردن مبارح، ويبدو سيزورون القاهرة أيضا، يعني أول زيارة خارجية لأحد أفراد العائلة المالكة البريطانية منذ تفشي جائحة كورونا. شو عندنا معلومات عن هذه الزيارة ومن سيلتقي إلى جانب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؟
تبدأ الزيارة الخميس، وهما قادمان من الأردن فعلا، وهي أول رحلة لهما إلى الخارج منذ بدء جائحة كوفيد-19. وكما جاء في حسابه على تويتر فإنه سيركز في مصر على الأزمة المناخية بعد مؤتمر جلاسكو الشهر الحالي، ونعرف أن مصر سوف تنظم المؤتمر القادم في منتجع شرم الشيخ. وكان سفير بريطانيا في مصر جاريوس بيرلي في تغريدة على حسابه على تويتر وصف الزيارة بأنها دليل قوي على أهمية العلاقات بين المملكة المتحدة ومصر وتوطد الروابط الإنسانية. خلال الزيارة سيشاهدان حضارة مصر القديمة وحضارتها العريقة ومصر الحديثة ومدى تطورها ونموها، هكذا كتب السفير البريطاني، وسيناقشان أهمية قضايا الإنسانية الخاصة بتغير المناخ، وذلك خلال محادثات مع الحكومة المصرية. وطبقا لمكتب ولي العهد فإن الأمير تشارلز وزوجته سوف يلتقيان الرئيس السيسي وحرمه في قصر الاتحادية، ثم هناك زيارة لشيخ الجامع الأزهر الدكتور أحمد الطيب، هناك لقاءات للأمير تشارلز مع شباب الأعمال من القطاع الخاص وحرفيين في مجال الحفاظ على التراث، كما تلتقي الدوقة قيادات نسائية مصرية ويحضران معا حفلا أمام الأهرامات وأبو الهول، ثم يغادران إلى الأسكندرية. كانت آخر زيارة للأمير والدوقة في عام 2006 الذي زار خلالها مدينة العالمين التي شهدت معارك الحرب العالمية الثانية، وافتتح الجامعة البريطانية في مصر. أما الزيارة الأولى فكانت في أغسطس 1980 في رفقة الأميرة الراحلة ديانا، وكان بعد في شهر العسل، واستقبلهما الرئيس السادات وحرمه. لكن الأميرة ديانا بعد ذلك جاءت إلى مصر بمفردها في عام 92 وزارت أماكن أثرية من بينها الأقصر التي لا شك تتذكرها حتى الآن.
محمد الشاذلي، يعني رح نتابع كل التطورات على الساحة المصرية معك مثل هالوقت الأسبوع المقبل. شكرا جزيلا لك على هالإضاءة.
استمعوا إلى آخر إصدارات SBS عربي 24 على جميع منصات البودكاست. تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني الذي يروي قصصا واقعية تعكس تحديات الانتماء التي يواجهها الشباب العربي في أستراليا.